أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بعد الانتهاء من بحث المبتدأ والخبر، يقع الكلام في نواسخ هذا المبتدأ. والمراد من النسخ تغيير الحكم وإزالته، والمبتدأ معمول للابتداء، والخبر معمول للمبتدأ. وقد يدخل على المبتدأ عامل لفظي فينسخ هذا الحكم، أي يزيله. والمراد من نسخ الحكم أي إزالة حكم المبتدأ والخبر، يعني إزالة المجموع لا إزالة الجميع. والفرق بين المجموع والجميع أن إزالة المجموع تتحقق بتغير حكم واحد من المبتدأ والخبر، وأما إزالة الجميع فإنها تقتضي تغيير حكم كل منهما مع أننا نجد أنه في باب كان الاسم يبقى مرفوعا فهو يبقى على ما كان له أولا، وفي باب إن الخبر يبقى مرفوعا، وفي باب ظن يختلف كلا الحكمين كيف كان. إذن المراد من النواسخ أي العوامل اللفظية التي تدخل على المبتدأ والخبر فتزيل حكمهما على نحو إزالة المجموع لا على نحو إزالة الجميع. ومن هنا يعلم السبب في ذكر كان وأخواتها بعد المبتدأ، مع أن الحديث في باب العمد، والعمد إنما تكون مرفوعة، والجواب صار واضحا وهو أن اسم خبر كان وإن كان منصوبا إلا أنه خبر بحسب الأصل فهو داخل في العمد. والنواسخ ثلاث: ما يغير حكم المبتدأ وهو كان وأخواتها، ما يغير حكم الخبر وهو كان وأخواتها، وما يغير حكم المبتدأ وهو إنا وأخواتها، وما يغير حكم كل من المبتدأ والخبر وهو ظن وأخواته. وليس عندنا ما لا يغير لا حكم المبتدأ ولا حكم الخبر. ليش؟ وإلا لم يكن ناسخا. فالنواسخ ثلاثة لا رابع لها. وإنما قدم باب كان على باب ظن لما هو واضح، لأنه في باب ظن يتغير كلا الحكمين فيقعان منصوبين، والكلام إنما هو في العمد. فالمبتدأ والخبر في باب ظن وإن كان بحسب أصلهما مبتدأان وخبرا فهما عمدة بحسب الأصل ولكنهما وقعا منصوبين، وأما في باب كان فالذي تغير حكمه هو واحد فيبقى واحد على أصله فيستحق التقديم. وإنما قدم باب كان على باب إن، فلأن الباقي على الرفع في باب كان، في باب كان هو المبتدأ، والباقي على حكمه في باب إن هو الخبر، والمبتدأ متقدم رتبة على الخبر، فيتقدم الحديث عن المبتدأ الباقي على حكمه حتى يلحق بباب العمد، أو يكون إلحاقه بباب العمد إلحاقا أقل. كيف كان؟ فلتوضيح هذا العمل الذي لكان، وللفرق بين كان وبين غيرها من الأفعال، سواء كانت أفعالا لازمة أو متعدية، وكذا للفرق بين كان وأخواتها وإنا وأخواتها، يتعرض الشارح إلى ذكر مقدمة. حاصل هذه المقدمة متوقف على جملة مقدمات. المقدمة الأولى أن كل فعل فهو دال على الحدث، بل حقيقة الفعل هي دلالته على هذا، على الحدث، والحدث من المعاني التي لا تنسب إلا إلى الذات، لأن الحدث عرض، والعرض يحتاج إلى ذات ينوجد فيها، والذات وتلك الذات المعروضة، يعني التي يعرض عليها الحدث، لا يمكن إلا أن تكون مفردا، لأن الذات لا تتأدى مثلا بالجمل، لأن الجملة تدل على النسبة، والنسبة أمر ذهني، فلا تكون ذاتا. فلما كان الحدث يقتضي العروض على الذات، والذات لا تكون إلا معنى مفردا، علم أن الأفعال حقها أن تنسب إلى المفردات، يعني ينسب معنى الفعل إلى المفرد، سواء نسب إلى مفرد واحد كما في الفعل اللازم، أو نسب إلى مفردين، ولكن كل نسبة على حدة. فالأول كقولنا ذهب زيد أو قام زيد، فإن الفعل ها هنا قد نسب معناه، يعني هذا القيام نسب إلى مفرد وهو زيد، وأما والثاني كقولنا ضرب زيد عمرا، فإن الضرب ها هنا قد نسب إلى مفردين، ولكن نسب مرتين، يعني كل نسبة على حدة، لأنه قد نسب أولا إلى زيد على جهة الصدور، ثم نسب مرة ثانية إلى عمر على جهة الوقوع، فيقال إن زيدا قد صدر منه الضرب، وأما عمرا أو أما عمرو فقد وقع عليه الضرب. إذن فالفعل اللازم والفعل المتعدي على أصلهما ينسب معنى الفعل، معنى الفعل فيهما إلى مفرد، غاية ما في الأمر أنه في الفعل اللازم ينسب مرة واحدة، وفي الفعل المتعدي ينسب مرتين، ولكن كل نسبة على حدة. إذن فهو قد نسب إلى المفرد الأول، ثم نسب بنسبة ثانية وهي نسبة يعني مرة ينسب بنسبة الصدور، يتعلق معنى الفعل بزيد على جهة الصدور، وأخرى يتعلق معنى الفعل بعمر على جهة الوقوع، فكل من النسبتين مختلف. إذن فيعلم أنه في الفعل المتعدد، نحن لا نحتاج إلى أن نفرق بين كان وأخواتي أو بين الفعل اللازم، هذا واضح، نحتاج أن نفرق بين كان وأخواتي والفعل المتعدي. طيب إذن فالفعل المتعدي فيه نسبتان لا نسبة واحدة، هذا أولا، وهاتان النسبتان كلتاهما من مصادق النسبة إلى المفرد، وهذا ثانيا. المقدمة الثانية أن الحروف كلها موضوعة لمعان مستقلة أو غير مستقلة؟ غير مستقلة. ومعنى عدم استقلالها في المعنى أن معناها إنما يظهر بغيرها أو في غيرها، فلا بد لظهور ذلك المعنى أن ينسب معنى الحرف إلى الغير، والحرف من المعاني النسبية التي يتوقف وجودها على وجود طرفيها، ولذلك فإن حق الحرف أن لا ينسب إلى المفردات، وإنما ينسب إلى مضمون الجملة. فإن قوله إن زيدا قائم إنها هنا تدل على التوكيد، والتوكيد ها هنا لم ينسب إلى زيد لوحده، إذ لا معنى لتوكيد زيد، التوكيد معنى النسبي يتوقف على وجود مؤكد ومؤكد، أو مؤكد ومؤكد، لا، فالتوكيد من أوصاف النسبة لا من أوصاف المفردات، فهو لم ينسب إلى زيد، ولم ينسب إلى القيام أيضا على حدة، وإنما نسب التوكيد إلى نسبة القيام إلى زيد، فحقيقة أنت إنما تؤكد وقوع النسبة أو لا وقوع. وكذلك في قولنا ما قائم زيدا، لأنك لا تريد نفي زيد ولا تريد نفي القيام، وإنما تريد نفي نسبة القيام إلى زيد، فالحروف كلها حقها أن ينسب معناها إلى مضمون الجملة، لأن الحروف تقع وصفا من أوصاف النسبة، واضح؟ إذن فالحروف ينسب معناها لمضمون الجملة، ومعنى أنه ينسب معناها لمضمون الجملة أنها لا تنسب مرتين، مرة للموضوع ومرة للمحمول، وإنما تنسب مرة واحدة بنسبة واحدة، ولكن إلى مضمون الجملة لا إلى أطرافها، واضح؟ المقدمة الثالثة أن المبتدأ والخبر جملة، فإذا دخلت عليها الحروف فإنها تدخل عليها على نسبة معناها إلى مضمونها، يعني تدخل الحروف على الجمل على نسبة معنى تلك الحروف إلى مضمون الجمل، فتستلزم تغييراً في الجملة. ليش؟ لأنها لما دخلت على النسبة أو غيرت معنى من معاني النسبة، والمعنى النسبي إنما يتقوم بطرفين، فتغير النسبة بسبب هذا الحرف الداخل يستلزم تغير الطرفين، لأن حقيقة النسبة ما هي؟ لا حقيقة لها وراء طرفيها، فتغير النسبة يدل على تغير، يتغير حقيقة الطرفين. ولذلك إذا دخل الحرف على الجمل الإسمية مع تحقق الشرط اللي هو الاختصاص، لأن ما لا يختص لا يعمل. لذلك إذا دخل الحروف على الجمل فإنها تعمل فيها. لأن الحرف حقه أن ينسب معناه إلى مضمون الجملة، أي إلى النسبة بين طرفي الجملة، والنسبة من المعاني التي تتقوم بطرفيها، فيلزم من تغير النسبة بعروض الحرف عن عروض معنى الحرف عليها أن يتغير طرفاها، لأن النسبة ليست شيئا وراء طرفيها، ليست شيئا آخر وراء طرفيها، فحقيقة الأمر النسبي بطرفيه، فإن تغير ذلك الأمر النسبي كشف عن تغير طرفيه، والأمر النسبي أو هذه النسبة تتغير بعروض الحرف على الجملة. ليش؟ لأن الحروف معان تنسب إلى مضمون الجملة إلى النسبة. واضح صح؟ ومن هنا يعلم أن الأصل في باب النواسخ ما هو؟ إن وأخواتها، لا كان وأخواتها. ليش؟ لأن إن هي الحرف فهي على أصلها، وكان وأخواتها كما سيجيء إنما نسخت حكم المبتدأ والخبر لشبهها بإن. ولكنك قد عرفت السبب في تقديم كان على المقدمة الرابعة، أن من الأفعال ما خرج به عن الأصل، ما أخرج عن أصله وأجري مجرى الحروف، ومعنى إجرائه معنى الحرف أن ينسب معناه حينئذ، يعني المعنى الحدثي أن ينسب إلى مضمون الجملة، لها إلى كل طرف من أطرافها على حدى بنسبتين مختلفتين. فالفعل لكونه قد عومل معاملة الحرف ها هنا فنسب معناه إلى مضمون الجملة، حقه حينئذ أن يكون مغيرا للطرفين، لأن المعنى حينما يعرض على النسبة يلزم من عروض المعنى على النسبة تغير النسبة، ويلزم من تغير النسبة تغير الطرفين. فالفعل لكونه قد أجري مجرى الحروف التي هي إن وأن وغيرها، فإن حقه حينئذ أن يزيل حكم المبتدأ والخبر، ولكونه باقيا على فعليته فحق معموليه واضح، لأنه قد تفر من جهة أنه قد عمل معاملة الحرف، فحقه أن يكون عاملا في شو؟ في الطرفين معا. لأنه مستلزم لتغيير النسبة، وتغيير النسبة مستلزم لتغيير الطرفين. ومن جهة بقائه على فعليته فحقه أن يأخذ فاعلا ومفعولا. وإن كان الطرفان اللذان دخل عليهما الفعل ليس فاعلا حقيقة ولا مفعولا، فوفقوا له بين هاتين القاعدتين بأن رفع الأول تشبيها له بالفاعل، ونصب الثاني تشبيها له بالمفعول، أو بعبارة ثانية فهو لجهة إجرائه مجرى الحرف فقد غير معنى المبتدأ والخبر، أي نسخ حكمهما، ولجهة بقائه على فعليته ناسب أن يكون عمله في الأول عملا رافعا تشبيها له بالفاعل، وأن يكون عمله بالثاني عملا ناصبا تشبيها له بالمفعول. واضح صار؟ وبهذا يفترق عندنا كان وأخواتها عن الفعل المتعدي، قال أن يقول أيضا الفعل المتعدي يرفع فاعلا وينصب مفعولا، لأن الفعل المتعدي هو الذي يتعدى الفاعل إلى مفعول، فكل ما يقع بعد المتعدي يكون أولا مرفوعا والثاني يكون منصوبا، فأي فرق حينئذ بين كان وأخواتها وبين الأفعال المتعدية؟ نقول الجواب واضح، لأن كان وأخواتها هنا لم تنسب إلى مفردين بنسبتين متكررتين، وأما في الفعل المتعدي فإن الفعل ينسب إلى الذات على أصله، ولذلك يكون الفاعل فاعلا حقيقيا والمفعول مفعولا حقيقيا، ولا غاية ما في الأمر أنه ينسب إلى مفردين بنسبتين مختلفتين، بل إن الفاعل والمفعول في باب المتعدي لا يوجد نسبة بينهما حتى ينسب معنى الفعل إليه، لأنهما ليس جملة بحسب الأصل. أنت تقول ضرب زيد عمرا، أصل الجملة ليس هي زيد عمرو، وهذا بخلاف حينما تقول كان زيد قائما، لأن أصل الجملة زيد قائم، فكان يوجد نسبة بين الطرفين. إذا اتضح من هذه المقدمة أن الأصل في النسخ أو الأصل في الناسخ هي إن وأخواتها، لأنها هي الحروف، وأما ظن وأخواتها وكان وأخواتها فهي أفعال، وحق الأفعال أن ينسب معناها إلى المفردات. طيب، حتى لا يشتبه علينا المطلب حينما ندخل في باب إن، في باب إن ماذا يقول الشارح؟ يقول الشارح أعطيت إن نصب الأول ورفع الثاني، يعني عكس كان، للفرق بينها وبين كان في الحكم، وربما يتوهم حينئذ أنك أيها الشارح تارة ألحقت كان بإن كما في هذا الباب، إذا حيث لأن هذه المقدمة توجب كون إن هي الأصل وأن كان فرع عنه، ثم بعد ذلك أتيت وقلت إن وأخواتها إنما أخذت هذين الحكمين وهو النصب الأول ورفع الثاني للفرق بينها وبين كان، فكأن كان صارت هي الأصل وإن هي الفرع. طيب، ففي باب كان جعلنا كان هي الفرع، وفي باب إن جعلنا إن هي الفرع. نقول لا، إن هي الأصل في أصل العمل، يعني هي التي تقتضي العمل وكان لا تقتضيه لكونها فعل والفعل ينسب إلى المفردات، وأما كان ففرع عنها في أصل العمل في جهة العمل. طيب، وأما الأصالة الثانية لكان فهي أصالة لها في ماذا؟ مش في أصل العمل، وإنما في حكم المعمول، وهو أن يكون الأول مشبه بالفعل والثاني مشبه بالمفعول. وإن ألحقت بكان، يعني فرعت عن كان من جهة حكم المعمول لا من جهة أصل الأصل. يعني ما يقتضي العمل حقيقة، ما يقتضي العمل حقيقة هو إن، ولكن إن بعد اقتضائها العمل في الطرفين لا تقتضي لا نصب الأول ولا رفعه، ولا نصب الثاني ولا رفعه. وأما وهذا بخلاف كان، كان بأصلها لا تقتضي العمل، ولكنها بعد مشابهتها للحروف ونسبة معانيها إلى مضمون الجمل، يعني بعد العمل، فإنها تقتضي رفع الأول. ليش؟ لأن هذا الفعل ما دام باقيا على فعل يدي فحقه أن يأخذ فاعل، فهو يقتضي رفع الأول، ولأنه يحتاج مفعولا فيقتضي رفع الثاني ولو على التشبيه بالمفعول. فأصالة أصل العمل للحرف لإن، وأصالة حركة المعمول لكان، لأن كان لكونها فعلا ففيها اقتضاء أن تأخذ رفعا ونصبا. وأما إن فهي حرف، فهي تقتضي أصل العمل، ولكن بعد اقتضاء أصل العمل لا تقتضي الرفع بعينه ولا النصب بعينه. فكان الأصل في تحريك المعمول لماذا؟ لكان. وبعد تحرك معمولي كان برفع الأول ونصب الثاني، ناسب للتفرق بين معمولي إن ومعمولي كان أن نعكس في باب إن، فننصب الأول ونرفع الثاني. صار واضح؟ طيب نقرأ الآن. قال: ترفع كان المبتدأ اسما، لأنها لم تفد، لا يقال أن ليش ترفعه وهو باق على رفعه، يلزم أن يكون هذا من باب تحصيل الحاصل مثلا، أن المبتدأ قبل كان مرفوعا وبعد كان بقي مرفوعا، فيكشف عن أن كان لم تعمل فيه أصلا. إذ لو كانت كان مستلزمة لرفع المبتدأ مع كونه مرفوعا قبلها لنزم تحصيل الحاصل. نقول الجواب صار واضح أيضا، لأن كان لم تدخل على المفرد، وإنما دخلت على دخل من نصب معناه إلى مضمون الجملة، أي إلى النسبة. واضح؟ ونسبة التقوم بطرفيها إلى آخره. قال: دخول كان على المبتدأ والخبر، عفوا، ترفع كان المبتدأ اسما والخبر تنصبه، يعني والخبر تنصبه ككان سيئا عمر. دخول كان، طبعا هذا البيت هو كاتب سيدا، بعض العلماء نحن نقول كان سيئا عمر، واضح، ولكن بعض العلماء غير هذا البيت مع الإبقاء على وزنه. قال: ترفع كان المبتدأ اسما واليلي، يعني والذي يلي، تنصبه ككان سيدا على وزن يلي. شوف يعني ترفع كان المبتدأ اسما واليلي، يعني والذي يلي، شايف، وكونها بمعرب الأفعال قال الصلة أل يمكن أن تكون صفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قال فأل تدخل وتكون صلة للفعل المضارع ولو على قلة، كما في ما أنت بالحكم ترضى حكومته. إذا تتذكر دخول كان على المبتدأ والخبر على خلاف القياس، لأنها أفعال، وحق الأفعال كلها أن تنسب معانيها إلى المفردات لا إلى الجمل، فإن ذلك يعني فإن النسبة إلى الجمل للحروف، فإن ذلك للحروف نحو هل وليت وما. في قولك هل جاء زيد، لأن المستفهم ليس هو المستفهم، لم تستفهم عن زيد ولا عن المجيء مطلقا، وإنما عن المجيء، عن مجيء زيد، يعني نسبة المجيء إلى زيد. وليته عندنا، وما أحد أفضل منك، ولكنهم توسعوا في الكلام فأجروا بعض الأفعال مجرى الحروف فنسبوا معانيها إلى الجمل، وذلك كان وأخواته، يعني وذلك الذي توسع فيه هو كان وأخواتها، فإنهم أدخلوها على المبتدأ والخبر، لفت، لا على نسبة معناها إلى كل واحد منهما على حدة، وإنما على نسبة معانيها إلى مضمونها، ثم رفعوا بها. ثم هذا لكونها باقية على فعليتها تقتضي فاعلا، فهنا يعني بعد الفراغ عن أصل العمل كان فيها اقتضاء لتحرك المعمولين، لكن ليس فيها اقتضاء لأصل العمل إلا بعد إجراء نظر الحرف. طيب، رفعوا بها المبتدأ تشبيها بالفاعل، ونصبوا الخبر تشبيها بالمفعول، سواء تقدم أو تأخر، نحو كان زيد قائما وكان سيئا هما، ويسمى المرفوع في هذا الباب اسما والمنصوب خبرا. ومن هنا يتضح لك ما عن البعض حينما يقول مثلا، الآن سيأتي مثلا في باب، أو تقدم معنا في باب الضمير، ضمير المتصل والمنفصل، وفي اختيار لا يجيء منفصل إذا تأتى المجيء المتصل، صحيح؟ طيب، هناك مثلا قلنا أنه هذا الضمير لكونه مفعولا والمفعول حقه أن ينفصل أو كذا، صح؟ طيب، اللقاء هناك البعض اعترض أن هذا تشبيه بالمفعول، شايف؟ ولا هو ليس مفعولا حقيقة. لا، هنا من خلال هذا الكلام يتضح لنا أن هذا وإن كان شبيها بالمفعول ولكنه له جذور، وهو أن كان تقتضي مفعولا وتقتضي فعلا لكونها باقية على فعليتها. كيف كان هذا يأتي؟ قال الآن يعدد كان وأخواتها، يقول ككان، ككان يعني مثل كان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمس، وصار، ليس، زال، برح، فتئ، وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبع. هذه الأربعة يعني الأربعة الأخيرة، وهي زال وبرح وفتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي، يعني تحت شبه النفي. ما هو شبه النفي؟ شبه النفي النهي، لشبه نفي أو لنفي متبع، يعني تأتي تابعة لنفي أو لشبه نفي، فهي لا تعمل إلا بعد اقترانها بالنفي أو النهي. ومثل كان أيضا، ومثل كان دام، ولكن حال كونها مسبوقا بما، مسبوقا هنا ذك يعني لم يؤنث تبعا لللفظ، دام لفظ، يعني مثل كان لفظ دام، ما دام مسبوقا يعني حال كونه مسبوقا بما. وما هنا ليست نافيا، إذ لو كانت نافيا لعددها من جملة ما تقدم، وقال وهذه الخمسة لشبه نفي أو لنفي متبعة، فيعلم أن ما التي تدخل على دام ليست نافية كما سيأتي، إنما هي مصدرية نائبة عن الظرف. طيب، ومثل كان دام مسبوخا يعني حال كون هذا اللفظ مسبوخا بما، كأعطي ما دمت مصيبا درهما، هذا تعريف بالمثال، ليس المراد النفي وإنما المصدرية. طيب، قال معنى كان وجد، وظل أقام نهارا، يريد أن يبين أن هذه الأفعال يوجد بينها فرق في المعنى كما سيأتي الاستدلال عليه حينما نتحدث عن السبب في تسميتها ناقص. هذا يأتي، هناك يقع الكلام أن كان لما سميت ناقص لأنها لا تكتفي بالمنصوب، أو لأنها ناقصة عن المعنى الحدثي لا تدل إلا على الزمان. طيب، قال معنى كان وجدا، وظل أقام نهار، وبات أقام ليلا، وأضحى وأصبح وأمسى، معناها على التوالي دخل في الضحى وفي الصباح وفي المساء. يعني حينما تقول أضحى زيد قائما، شو يعني؟ يعني أفقنا صباحا فإذا بزيد يتصف بالقيام عند الصباح، واضح؟ دخل في الضحى والصباح والمساء، وصار أضحى يعني في الضحى مش في الصباح، وصار تجدد، وصار تجدد. ومعنى ليس نفي الحال، فإن نفت غيره، شو يعني غيره؟ يعني غير الحال، فبقرينة كقول الشاعر وما مثله فيهم ولا كان قبله، وليس يكون الدهر ما دام يذكر. شو يعني وليس يكون الدهر؟
ولا يكون الدهر،
ظهره. شو المعنى البيت؟ تفت الشاعر، الشاعر يريد أن يبالغ في مدح هذا الميت بأن يبين أن الدهر عاجز عن الإتيان بمثله، وأنه لم يأتفت أن الدهر يعني الزمن لم يجد بمثله فيما سبق ولن يجود في ما سيأتي. فالذي يتناسب مع هذا الضرب من البلاغة، هذا النوع من البلاغة، هو نفي وجود المثل على طول الزمان، صحيح؟ لا نفي الوجود في هذا الآن. فإنك إذا قلت إن فلان لا يوجد مثله الآن لم تبالغ بمدحه كمال المبالغ، إذ لأشعر كلامك حينئذ احتمال وجوده ولو في زمن آخر، يعني لا تنفي. وهنا فكأنه ينفي إمكانية وجود المثل على طول آنات الزمان. ولذلك قال وليس هذا النوع من المبالغة، هذا الغرض الذي ظهر من هذا البيت هو القرينة التي تدل على أنه حينما نفى وجود المثل في الدار لم ينفه في الحال، يعني لم ينفي وجود المثل الآن فقط وإنما نفاه على طول الزمن. قال وليس يكون الدهر ما دام يذبل وما مثله فيهم ولا كان قبلهم، يعني الآن لا يوجد مثله فيهم ولا كان قبله. إذن النفي الثالث سوف يكون نفيا للزمن الآتي لا للزمن الحالي، لأنه قد نفاه، فعلم أن ليس مراد بها نفي الزمان المستقبلي. فهذه هي القرينة. فعندنا قرينتان، صار القرينة الأول الغرض البلاغ الذي ظهر من البيت، شايف؟ والقرينة، وهذه قرينة مقامية، والقرينة الثانية قرينة مقالية، وهي قوله وما مثله فيهم، لأنه قد نفى، التفت، قد نفى وجود المثل في الحال. فأي معنى بأن ينفي وجود المثل في الحال مرة ثانية؟ فلا بد أن يحمل النفي الثاني على نفي الآنات المستقبلية. واضح صار؟ طيب. ومعنى زال انفصل، التفت زال لوحدها تدل على انفصل، وأما ما زال فعلى ماذا تدل حينئذ؟ عدم الانفصال على الدوام. وكذا برح وفتئ وانفك، يعني معناها انفصل. فحينما نقول ما زال زيد قائما، يعني زي القيام لم ينفصل عن زيد. طيب، ومعنى دام بقي، فأجروا هذه الأفعال بالمعاني المذكورة مجرى الحروف، فأدخلت على الجمل الابتدائية على تعلق معانيها بها. بشو بها؟ شو يعني؟ مش بأطرافها، يعني بالجملة معانيها، معاني الأفعال بها، يعني تفت على تعلق معاني تلك الأفعال بالجمل، يعني بمضمون الجمل. فعملت فيها، تفت هنا رتب، واضح ليش عملت فيها حينئذ العمل المذكور، لأنها حينما دخلت على النسبة واستلزمت تغيرا في معنى المضمون، لأن زيد قائم تدل على ثبوت القيام لزيد ودوامه له، وقولك كان زيد قائما تزيل ذلك المعنى، لأنها تدل على أن نسبة القيام إلى زيد كانت في الزمان الماضي، شايف؟ أو كانت في الصباح أو كانت في المساء وغير ذلك. إذن فهي قد غيرت مضمون الجملة، وتغيير مضمون الجملة يستلزم تغير طرفين، واضح. طيب، فعملت فيها العمل المذكور وهي في ذلك على ثلاثة أقسام. هذا كله عبارة عن سرد، يعني بعدين نأتي إلى ذلك. قسم يعمل بلا شرط وهو كان وليس وما بينهما، وما بينهما وين؟ وما بينهما في البيت، شايف؟ يعني ككان، ظل، بات، أضحى، أصبح، أمسى أو صار، ليس. طيب، وقسم يعمل بشرط تقدم نفي أو شبهه، والمراد من شبهه هو النهي، وهو زال، زال وبرح وفتئ وانفك. طبعا النهي مثل لا تزل قائما، لا تزل أنت قائما، لا تبرح قائما، وهكذا. طيب، مثال النفي ما زال زيد عالما ولن يبرح عمرو كريما، وقول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلد ولا زال من هلل بجرعائك القطر والشاهد وين؟ ولا زال. طبعا هذا البيت فيه شاهد آخر، ما هو؟ تقديم خبر كان أو توسط خبر كان بينها وبين اسمها، لأنه أصلاً هي ولا زال القطر منهلاً بجرعائك، ولا زال جار منهلاً بجرعائك القطر. وقول الآخر ليس ينفك ذاهرا واعتزازا كل ذي عفة مقل قنوع، ليس ينفك ذاهرا واعتزازا، يعني ليس ينفك هو ذا غنى واعتزازا، واضح؟ يعني ليس ينفك زيد ذا غنى واعتزازا، ليش؟ إلا كل ذي عفة إلى آخره. وقد يغني معنى النفي عن لفظه كقوله تعالى: تالله تفتأ تذكر يوسف. تفت؟
تفتأ بالكاف.
تفتأ
بالكاف
تفتأ. لا عندكم انتوا هكذا؟
لا واو ان شاء الله.
ما قبلها مفتوح. تالله تفتأ تذكر يوسف، تفت؟ المراد انت لا تكف عن ذكر يوسف، وتفتأ معناها تنفصل، فيكون المعنى تالله تفتأ يعني تالله تنفصل أنت عن ذكر يوسف، يعني أنت لا تذكره. أنا أقول واضح، واضح من أصل سياق القصة، من أصل سرد القصة في القرآن، أن المراد أن أبا يوسف يعني يعقوب عليه السلام لم يكف لحظة عن ذكر يوسف، فكأن المعنى النفي قد استغني عن من خلال هذا السرد، وهذا نوع من أنواع المبالغة. ليش نوع من أنواع المبالغة؟ لأن يعقوب عليه السلام لشدة اتصاله بذكر يوسف حتى كأنه قيل حتى كأنه سين يعني لو عن قليل سينشغل بيوسف عن ذكر الله عز وجل، تفت؟ هذا نوع من أنواع المبالغة، ولا لا نريد أن ننسى هكذا معنا شاك؟ طيب، فكأنه صار كأن اتصاله بيوسف و دوام الذكر صار ملازما له، فكأنما لشدة هذا الاتصال بينه وبين يوسف، فأي لفظ يؤتى به لغير التعبير أو يفيد غير هذا المعنى فلا يؤخذ به. وهذا قولة الله تفتأ تذكر يوسف، تفت أتي بهذا اللفظ الذي هو حقيقة لو أخذ لو خلي ونفسه من دون تقدير فإنه يدل على معنى مباين لهذا الذي نعرفه. فلقوة الاتصال بين يعقوب وذكره ليوسف، فكأن أي لفظ يؤتى به ويدل على غير هذا المعنى المركوز في أذهاننا فإننا لا نعبأ به ونتركه. فهذا دليل على أن المعنى صار قويا بحيث لا يضاهيه لفظه. واضح صار؟ فقوله تالله تفتأ تذكر يوسف هنا يوجد التفت هذا المعنى، وإن كان إثباتيا لو خلي ونفس، إلا أنه لشدة ما هو مركوز في الذهن وهو عدم الانفصال عن ذكر يوسف، فإن النفي يبقى مستفادا ولو من دون التصريح بله. ومن هنا التفت، نحن لا نؤول هنا، لا نقدر أنه يوجد لا مقدر محذوف، لأنك لو قلت إنه يوجد لا مقدرة محذوفة إذا انتفى هذا المعنى البلاغي. واضح؟ لأنك إذا قلت تفتأ مثلا فعل ودخلت عليه لا النافية المقدرة، حينئذ ينتفي هذا المعنى الذي نريد أن نبينه، هذا المبالغة بالمعنى الذي نريد أن نبينه تنتفي، لأن المقدر في قوة الموجود مع نصف القرينة عليه، وإنما المراد المعنى البلاغي يتأثى هكذا بأن نقول أن تفتأ أتي بها بالإيجاب، لأن الشارع أو لأن المولى عز وجل يريد أن يبين لنا أن قوة الاتصال التي كانت بين يوسف وبين يعقوب عليه السلام كانت بنحو لا يضاهيها ولا يغير من معناه ولا يخدش في الصورة الذهنية الحاصلة في أذهاننا أي لفظ ولو كان اللفظ إثمان. واضح صار المعنى؟ طيب إذا فقط فتعملها هنا لأن النفي يبقى مستفادا لا من لا المقدرة وإنما من أصل السياق. واضح صار؟ طيب قال الشاعر تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكون فالمرء قد يرجو النجاة مؤملا والموت دونه. يعني تنفك يعني أنت لا زلت تنفك عفوا لا تنفك يعني أنت أبدا ودائما تسمع ما حييت بهالك. شاهد لأننا في كل يوم نشاهد ميتا أو مسجل أو شهيدا وغير ذلك. إذن فالمراد لا تنفك تسمع يعني أنت دائما في حالة سماع. فحذفت لا على وجه المبالغة أو لا نقول حذفت لا ماذا نقول تركت لا حذفت رضي الله قدر وإنما نقول تركت لا. ليش؟ لإغناء المعنى عنها. وأما شبه النفي فهو النهي كقوله صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. واضح ولا تزل يعني ابقى دائما ذاكرا للموت. ومتى خلت هذه الأفعال الأربعة عن نفي أو نهي ظاهر أو مقدر لا تعمل العمل المذكور. وقسم يعمل بشرط تقدم ما أي ما المصدرية النائبة عن الظرف. طبعا سميت مصدرية لأنها تسبق مع ما بعدها بمصدر ويقال إنها نائبة عن الظرف لأنها تدل على المدة يعني تدل على ظرف الزمان كأعطي ما دمت مصيبا درهما. المعنى المعنى أعطي درهما مدة دوامك مصيبه. واضح؟ شوف دامها هنا أولت مع ما بمصدر فقلت دوام ودلت على المدة فدل ذلك على أنها كانت نائبة عن الظرف لأنه بعد التأويل بمصدر استفيد منها معنى المدة الزمنية فهي كانت نائبة عن الظرف. فالمصحح لرفع دامة الاسم من بيعرف لنا المصحح لرفع دامة الاسم ترك لي الفاء المصحح يلا بنش
صحيح
مبتدا طيب فبعدك بقولته كل واحد له نظرية يعني شو
أول نعم حمزة
طيب
اللي بعده مجرور
شو بكم هذا يبلش اعراب مظبوط لحد هلا كيف
هلا مش فاهم اذا مفعول به المصدر بس انا عندي الحكايه
ده مش من اعراب
فاهم هون اللي رفع داما داما مثل قصة أيهم كمان
داما عرب لي داما
المصحح يا حمود
ايه
مضاف مضاف إليه
شو هو المضاف مضاف إليه
رفع داما
دا عرب لي داما طيب مش مضاف إليه عم تقول عرب لي يعني
ايش هذا يا شباب هذا منظر منظر اسم العام
دام 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 فعل ولا اسم كيف بدكم من فعل
هون يا اسم مش
اسم مش مش
هذا اسناد الى اللفظ شو طيب المصحح لرفع دام هذا مضاف مضاف إليه. طيب عربوا لنا المضاف إليه شو بيعرب؟
دام فتح
دام. أنا عم بسألك هلا.
دام دام
لا إذا كان
اسم منقول مبني على
منقول أول أنا بعرف في اسم محكي وفي اسم مطبع، أما اسم منقول هذا صراحة
طب محكي اسم محكي مبني على الفتح في محل
جار بالمبني. طيب الاسم المصحح لرفع دام
كل رفع الاسم
طيب
نصب الخبر.
طيب شو بيعرب الاسم ها؟
نقول ياب شوية شيء
مفعول به للمصدر، إلا دائما المصدر إذا أضيف وقصد به التجدد والحدوث فإنه يعمل عمل الفعل، لأنه أصل الجملة شو هي؟ رفعت دام الاسم. فالمصحح لرفع دام الاسم ماذا ترفع دام الاسم؟ ونصبها الخبر شو كونها ولا كونها ولا كونها
على وقت
شو بنعرف كونها عفوا كونها شو بنعرف تركونا اللي بنضايقكم فكرونا بكونها شو المصحح لرفع دام الاسم نور الجملة. طب كفوا الجملة كلها الحال بتكون الحال بتكون مضافة إلى الضمير مش من شروط الحال بتكون نكرة بعدين قبل هيك ما هو المصحح لرفع كان الاسم ما نذكر ورا الجملة كلها طيب
مش لا رفع المعنى
مستحيل مستحيل كونها شو يعني ها خبر يعني كون وصل اصلا مش عارف اصلا
المصحح
اللي
رفع دام الاسم الاسم ونصبه كامل
ضاعت عندي الطقس
باول باول صفحه
عندي هذه غير عندي
عندنا باول صفحه عندنا باخر
فالمصحح لرفع دام الاسم كونها صلة صلة شو نعرف ده شو لا شو
شباب المفروض يا
نهاية اسم وصلة خبر كان منصوب الجملة في محل خبر
يعني سؤال يعني الهاء هون شو بمحل شو هون كيف اسم كان بده يكون مجرور في محل جر بالإضافة طب اسم كان مش بيكون مرفوع الهاء بتيجي في محل رفع هات لنشوف لا لا تكون إلا في محل نصب شو بيكون أو في محل جر بالإضافة صح؟
كما هي
شو يعني قصدك في الاسم مقدر هي يعني ما هي وهي نفس الهات شو بنعرف لك
هذا شخص المصدر ما بيعمل مصدر الكون
صلة مفعول به مش مشابه
إذا المصدر
كون مصدر شاهد أضيف يا أخي لا المصدر يعمل يعمل ولكن إيه ولكنه إذا دخل على جملة إذا دخل على جملة شاهد حتى ينسب معناها إلى مضمون هذه الجملة يعني فلا بد أن يكون هناك نسبة بين الطرفي الجملة التي يدخل عليها شاهد ولكن ما قد نسب إلى مفردين على حدة لأن الهاء لأنه التفت كونها شو
هي أصل
كونها كونها صلة ولكن لم يقصد هذا لم تقصد هذه النسبة غير في الأمر الآن لأن الهاء لا يمكن أن تكون في إلا في محل جر بالإضافة شاء لأن الهاء لا تكون أصلا في الهاء إما في محل نصب كما في مثل ضربته وإما في محل جر بالإضافة كما في مثل غلامها مثلا. طيب كونها خبر منصوبنا ليش أنا شو بني يعني كونها صلة لما المذكور مذكورة شو بني عربها ما جاء لا تعلم يعني شو بعده يعني لما المذكور جاء زيد المذكور شو كيف الحال 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 الحال
إيه نعم
الحال أول شيء لا يمكن أن تكون إلا ناكرة طبعا مش هذا السبب في امتناع كونها حالا يعني
إذا قلنا لما مذكورة بتكون
لما
لما مذكورة
إيه ولكن هون بيختلف المعنى كليا لأنه بصور ما لازم تكون موجودة حتى تصل لما حال كونها مذكورة هكذا يصبح معنى فلو لم تكن صلة لها لم يصح ذلك العمل فيها وكذا لو لم تكن ما نائبة عن الظرف فلا يقال عرفت بما دام زيد صديقك والمرجع في ذلك كله إلى متابعة الاستعمال التفت ماذا يريد الشارع يريد أن يبين أننا بحسب ما تتبعنا الاستعمالات دام في اللغة فإننا نجدها دائما تؤول بمصدر فلابد ومعنى أنها تؤول بمصدر أنه لابد أن يكون بعدها صلة ونجدها أيضا ونجد أنها دائما لا تكون عاملة إلا إذا دلت على المدة فتكون نائبة عن الظرف ولذلك قال فلا يقال عرفت بما دام زيد صديقك ليش؟ لأنه لا يقال لأنه يلزم أن يكون المعنى حينئذ عرفت بمدة دوام زيد صديقه هذا ليس هو المعنى المراد ما دام زيد صديقك يعني مدة دوامه صديقا لك طيب وغير ماض مثله قد عمل يعني قد مثله شو بنعرف مثله وغير ماض مثله قد عمل حاولت هيك تقدموا وتأخروا بهالجملة لشوف يعني هذا هو طلع معك وغير ماض قد ليه؟ نعم وغير ماض قد عمل مثله طيب ليش يجوز تقدم المفعول على الفعل؟ أنا وغيرها عفوا وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل طيب ما تصرف من هذه الأفعال وغيرها فللمضارع منه والأمر ما للماضي من العامل وغيرها شو هي غير هذه الأفعال لنشوف ليش لاحظت التصرف
تصرف أو من عجز ظن أخواته أو أفعال مقارب
ظن أخواته الأفعال المقارب اللي هي داخلة في ظنها ما تصرف من هذه الأفعال وغيرها يعني وغير هذه الأفعال من الأفعال أيضا اللي ظن وأخواته ليش بدليل ما يأتي بعده قال فللمضارع منه والأمر ما للماضي من العمل وغير هذه الأفعال لا تعمل طيب تقول يكون زيد فاضلا ولا يزال عمرو كريما ليش يبقى لها العمل حتى ولو تصرفت لأن مقتضى العمل ما هو ونسبة المعنى إلى مضمون الجملة فسواء كان ماضيا او مضارعا او امرا فما دام ينسب معنى هذه المفردات الى مضمون الجمل او معنى هذه الافعال الى مضمون الجمل فمقتضى العمل يبقى موجودا ولذلك نحن لا نحتاج الى دليل على ذلك فهي على الاصل تقول يكون زيد فاضلا ولا يزال عمرو كريما فترفع بالمضارع الاسم وتنصب الخبر كما تفعل بالماضي وكذلك الامر نحو كن عالما او متعلما كن فعل امر كن فعل امر يرفع الاسم وينصب الخبر واسمها ضمير المخاطب وعالم هو الخبر قال الله تعالى قل كونوا حجاره او حديدا ويجري المصدر واسم الفاعل في ذلك مجرى الفعل تقول أعجبني كون زيد صديقك وهو كائن أخاك. شوفنا نفس المصدر، ولكن التفت، لم يضف المصدر ها هنا إلى ضمير لا يمكن أن يكون إلا في محل نصب أو في محل جار. شوف
كون زيد،
أنت كون زيد،
كون زيد،
كون زيد،
كون زيد. كيف الحال؟
هو مجرى المصدر واسم الفاعل في ذلك مجرى الفاعل.
نعم أحسنت، التفت حتى أنا. نعم التفت المصدر حين التفت المصدر من شروط عمله حتى يلحق بباب الأفعال، من شروط عمله أن يضاف، هذا أولا، وثانيا أن يقصد به معنى التجدد والحدوث، صحيح؟ وحتى يضاف المصدر فالإضافة على نحوين، إما من إضافة الفعل إلى فاعله أو من إضافة الفعل إلى مفعوله، فلا بد أن يضاف إلى اسمه، ولكن حينئذ هذا الاسم لا يعرف اسما، لأن الاسم يكون مرفوعا ولم يعرف مضاف إليه. نعم ما بعد هذا المضاف إليه يكون يعرب خبرا فصلة فيما تقدم. نعم يصح أن نعربها خبر، مش يصح، يتعين أن نعربها خبرا للكون. واضح؟ كونها صلة، يعني صلة صارت خبرا للكون، ولكن وين اسمها؟ اسمها لا نتكلم عنه، ليش؟ لأنه قد أضيف إليه،
مسكوت عنه،
مش مسكوت عنه، خلص إنها خبر فقط، لأن الاسم أضيف إليه، يضاف إلى الاسم، فلا يبقى اسمه.
معنى في محل رفع اسم،
معنى، ولكن لا يصح تقديره هكذا. لا نقول مثلا الاسم مقدر، لأنه ليس مقدر.
لا هي زيد صارت،
إذن فلا يشتغل شيء، ولكن لا يمكنك أن تقول إن الاسم مقدر مثلا.
لا مش إنه مذكور رفع،
شاء والمجهول لا يمكن أن يكون في محل رفع، فضلا عن أن يكون في محل ناصب يعني أو العكس. طيب أعجبني كون زيد صديقك وهو كائن أخاك، ولكن هنا التفت، هو كائن أخاك، وين الاسم؟
اسم هو،
كيف؟
اسم
هو أي كائن. واحد هو المقدر ولا هو المذكور؟
هو الأولى،
هو الأولى.
ألا كائن مقدر،
هو كائن هو أخاك.
ليش مش الأولى؟ أنا بسألها الله يا أخي.
الأولى مبتدا من خلاص الموضوع.
فكروا في هذه بهذا السؤال جيدا، غدا نأخذ الجواب. وقال الشاعر: ببذل وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه. شوف نصب الضمير ها هنا، ليش؟ لأنه خبر للكون، وإن كان كونك، الكون هنا أضيف إلى الكاف، والفالكاف هنا في محل جر بالإضافة، لا يقال إنها مثلا تفت، لا يقال إن الاسم مقدر لأنه ليس مقدر بل هو مذكور، والمذكور لا يعرب اسما، ليش؟ لأنه مضاف إليه، والمضاف إليه كيف ينوب من مناب المرفوع؟ واضح صار؟ فلذلك نعرب هكذا، كونك مبتدأ، لنفترض هكذا، كونك مبتدأ وهي مضاف والكاف مضاف إليه وإياه خبر للكاف. كونك إياه عليك يسير. وقال الآخر: وما كل من يبدي البشاشة كائنا أخاك. كائنا هو أخاك، وين اسم كائنا هنا؟ يعني مش معوض عنه التنوين. كائنا هو أخاك، هو أي من يبدي البشاشة، يعني لا يكون من يبدي البشاشة أخاك إذا لم تلفه لك منجدا. وقول الآخر: قضى الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك حتى يغمض العين مغمض، يعني يأخذ الروح بارئها. وفيه جميعها توسط الخبر. طبعا نحن أطلنا، ولكن هذه مطالب لا يوجد فيها إلا سرد وإعراب. غدا يقع الكلام في مسائل توسط الخبر وتقدمه وتأخره والأدلة على ذلك. والحمد لله رب العالمين.
وهو كائن أخاك.